يقول السيوطي رحمه الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل، اذكر يوم يجمع الله الرسل، وهو يوم القيامة، فيقول، يعني يقول لهم توبيخا لقومهم: ماذا أجبتم؟ يعني ما الذي أجبتم يعني به حين دعوتم إلى التوحيد؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب، يعني علام ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه لشدة هول يوم القيامة وفزعهم، ثم يشهدون على أممهم لما يسكنون ويطمئنون. يعني أن الرسل من شدة هول يوم القيامة ودهشتهم من فظائع ذلك اليوم، حينما يسألهم الله سبحانه وتعالى: ماذا أجبتم؟ فيقولون: لا علم لنا، وذلك بسبب دهشتهم وذهولهم من أهوال يوم القيامة. واعترض بعض الناس على هذا التفسير بأن الأنبياء عليهم السلام يعني هم في مأمن من الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. فالجواب أن هذا إنما يكون في النهاية، أما في بداية الحشر والبعث والنشور وفي أول الأمر فإنهم تكون دعواهم حينئذ: اللهم سلم سلم، أو نفسي نفسي، في شدة الهول ودهشته، فيبادرون لشدة ما هم فيه فيقولون: لا علم لنا، نصوا وذهلوا عن جواب هذا السؤال. ثم حينما يهدأون ويسكنون يقولون يشهدون على أممهم: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. إذ يعني أذكر، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، أشكرها. وإن كان الحقيقة هذا التفسير قد يكون فيه نظر، لأنه إذا كان المقصود يوم يجمع الله الرسل كما قال هنا هو يوم القيامة، فالشكر كعبادة تكليفية لا محل لها في الآخرة، لأن الآخرة هي دار الجزاء ويوم القيامة يوم الجزاء، فلا يقع فيه تكليف، هذا هو الأصل. فيبعد أن يفسر قوله تعالى: أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، يعني أشكرها. إذ أيدتك، أي قويتك من الأيد وهي القوة، بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، كان يسير معه حيث سار، تكلم الناس في المهدي وكهلا. تكلم، هذه حال من الكاف في أيدتك، في المهدي أي طفلا، وكهلا يعني وتكلمهم كهلا. وهذا يفيد نزوله قبل الساعة، لأنه رفع قبل الكهولة كما سبق في آل عمران. وهذا صحيح أن بعض المفسرين استنبطوا من قوله تعالى وكهلا أن قوله تعالى تكلم الناس في المهدي وكهلا، كما كان تكليمه إياهم في المهدي آية، كذلك تكليمه إياهم وكهل مقترن بآية وهي نزوله من السماء في آخر الزمان، فمن أجل ذلك عطف كهلا في المهدي. وإن كان عامة المفسرين يقولون إن هذا يعني نزول عيسى عليه السلام يستدل عليه بدليل آخر من القرآن الكريم في غير هذا الموضع، وإنما المقصود أنك تكلمهم في المهد كما تكلمهم كهلا، يعني كما أنك في الكهولة تتكلم فكذلك كنت تكلمهم في المهدي. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق أي تجعل وتصور من الطين كهيئة الطير، كهيئة يعني كصورة الطير، والكاف اسم بمعنى مثل، يعني كهيئة الطير يعني مثل هيئة الطير، مفعول لتخلق، إذ تخلق من الطين كهيئة الطير، بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني أي بإرادتي، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. الأكمه هو من ولد أعمى، والأعمى يعني من ولد غير مبصر، يعني أما الأعمى فهو الذي يولد مبصرا ثم يطرأ عليه العمى بعد ذلك. فهنا يقول وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى يعني من قبورهم أحياء بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك يعني حين هموا بقتلك، إذ جئتهم بالبينات أي المعجزات فقال الذين كفروا منهم إن هذا أي ما هذا أي الذي جئت به إلا سحر مبين. وفي قراءة من هذا إلا ساحر مبين أي عيسى. وإذ أوحيت إلى الحواريين أي أمرتهم على لسان عيسى عليه السلام أن آمنوا بي وبرسولي، أي بأن آمنوا بي وبرسولي أي عيسى، قالوا آمنا أي بك وبرسولك واشهد بأننا مسلمون. ولا شك أن هذه يعني إشارة إلى أن الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام هو دين الإسلام، وكثير من الناس يعني يلتمس عليه الأمر حتى إنهم يظنون أن الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لكل نبي دينا خاصا به، وهذا بلا شك خطأ فاحش والصواب أن دين الإسلام هو دين الله تعالى الوحيد الذي أرسل به جميع أنبيائه ورسله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العباد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هنا أولا يعني فإذا ذكرها بعض المفسرين في قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل، هل هي متصلة بما قبلها أم ليست متصلة بما قبلها؟ من قال إنها ليست متصلة بما قبلها قال التقدير واتقوا يوم يجمع الله الرسل، أو اتقوا يوم جمعه الرسل، أو اذكروا أو احذروا يوم يجمع الله الرسل. ومن قال إنها متصلة فربطها بما قبلها مباشرة وهو قوله تعالى واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل يعني والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل، فالربط يكون بين قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين وبين قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الفاسقين إلى الجنة يوم يجمع الله الرسل، كما قال أيضا ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم. يقول القاسمي يوم منصوب بذكروا أو احذروا، يوم يجمع الله الرسل وذلك يوم القيامة. وتخصيص الرسل بالذكر ليس لاختصاص الجمع بهم دون الأمم، يعني ليس فقط الرسل هم الذين يجمعون وإنما يجمع أيضا الأمم مع الرسل. كيف لا وذلك يوم مجموع له الناس كما قال تعالى وإنما خص الرسل بالذكر لإبانة شرفهم وأصالتهم والإذان بعدم الحاجة إلى التصريح بجمع غيرهم بناء على ظهور كونهم أتباعا لهم، يعني يوم يجمع الله الرسل وأتباع الرسل تبعا لهم. فيقول ماذا أجبتم، يعني فيقول للرسل ماذا أجبتم، أي من الذي أجابكم من أرسلتم إليهم. ففيه إشعار بخروجهم عن عهدة الرسالة إذ لم يقل هل بلغتم رسالتي أو هل بلغتم رسالتي، يعني معناه أنهم لم يقصروا في تبليغ ما أمرهم الله بتبليغه، فهم أدوا الأمانة وبلغوا هذه الرسالة. وإنما السؤال هنا ليس المقصود سؤال الرسل حقيقة، وإنما المقصود توبيخ الذين أرسلوا إليهم والذين يكونون حاضرين في هذا المشهد العظيم يوم القيامة. فيقول ماذا أجبتم، وفي توجيه السؤال إليهم والعدول عن إسناد الجواب إلى قومهم بأن يقال ماذا أجابوا من الإنباء عن شدة الغضب الإلهي ما لا يخفى، يعني لم يسأل الله سبحانه وتعالى الذين أرسل إليهم أنفسهم في سياق هذه الآيات، وإنما توجه السؤال أولا إلى من؟ إلى الرسل، وهذا إشارة إلى شدة الغضب الإلهي في ذلك اليوم. وفي الصحيح في حديث الشفاعة إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. قالوا يعني من هيبته تبارك وتعالى وتفويضا للأمر إلى علم سلطانه وتأدبا بليغا في ذلك الموقف الجلالي لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، أي ومن علم الخفيات، إذا كنت يا الله سبحانه وتعالى تعلم الغيوب بل أنت علام الغيوب فلن تخفى عليك الظواهر التي منها إجابة أممهم لهم، فلذلك قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. فإذا كان الله هو علام الغيوب فأولى أن يعلم المظهر الذي أظهره قومه وبماذا أجابوه. فهم فقه أن ليس المقصود سؤالهم حقيقة عن الإجابة، وإنما المقصود توبيخ من أرسلوا إليهم. وفي هذه الآية دليل على جواز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بعلامة، لكن لا يجوز أن يقال علامة، فقد أبى ذلك العلماء ولعله بسبب ما فيها من تاء التأنيث. يقول الرازي اعلم أن عادة الله تعالى جارية في هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف والأحكام أتبعها إما بالإلهيات وإما بشرح أحوال الأنبياء أو بشرح أحوال يوم القيامة. دائما تأتي الأحكام والتكاليف الشرعية ثم تتبع مباشرة إما بصفات الله وإما بصفات أحوال يوم القيامة وإما بشرح أحوال الأنبياء. لماذا؟ حتى يصير ذلك مؤكدا لما تقدم بين يدي ذلك من التكاليف والشرائع. لا جرم لما ذكر فيما تقدم في سورة المائدة أنواعا كثيرة من الشرائع أتبعها بوصف أحوال يوم القيامة. فقال عز وجل هنا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم إلى آخر الآيات. وقال الزمخشري فإن قلت ما معنى سؤالهم ماذا أجبتم، ما معنى سؤالهم؟ قلت توبيخ قومهم كما كان سؤال الموؤودة توبيخا للوائد، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهل المقصود حقيقة سؤال الموؤودة وهي مظلومة، وإنما المقصود سؤال الوائد وتبكيته. فإن قلت كيف يقولون لا علم لنا وقد علموا بما أجيبوا، هم يعلمون أنهم أجيبوا لأنهم عاصروا قومهم وعاشوا معهم وسمعوا ردودهم عليهم، فكيف قال الأنبياء لا علم لنا وهم يعلمون بماذا أجيبوا؟ قلت يعلمون أن الغرض بالسؤال توبيخ أعدائهم فيكنون الأمر إلى علمه تبارك وتعالى وإحاطته بما منوا به منهم وكابدوا من سوء إجابتهم إظهارا للتشكي واللجئ إلى ربهم في الانتقام منهم، وذلك أعظم على الكفرة وأفت في أعضادهم وأجلب لحسرتهم وسقوطهم في أيديهم، إذ اجتمع توبيخ الله وتشكي أنبيائه عليه. لأن في هذا السياق قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، فالأنبياء قالوا يا رب، كأنهم يقولون يا رب أنت تعلم ما فعل هؤلاء القوم معنا، فكأنه صار السياق سياق تشكي، إنك أنت علام الغيوب ومما تعلم ما فعل معنا هؤلاء القوم وما آذونا وما حرمونا. فهنا يكون أجلب وأشد لحسرة الكافرين حينما يرون غضب الله ويرون تشكي أنبيائهم منهم في هذا الموقف العظيم. ومثاله أن ينكب بعض الخوارج على السلطان خاصة من خواصه نكبة قد عرفها السلطان، يعني واحد من خواص السلطان والمقربين إليه، فيأتي رجل خاص له يؤذيه أو يناله بسوء، وهذا الرجل الذي أذاه هو خارج على السلطان، والسلطان يكون قد عرف هذه الحادثة واطلع على كلها وعزم على الانتصار له منه، أن يأخذ له حقه من هذا الذي أذاه، فيجمع بينه ويقول له ما فعل بك هذا الخارجي، ما فعل بك هذا الخارجي، وطبعا هو عالم بما فعل، يريد توبيخه وتبكيته، فيقول له أنت أعلم بما فعل بي، تفويضا للأمر إلى علم سلطانه واتكالا عليه وإظهارا للشكاية وتعظيما لما حل به منه. وقال بعض العلماء قالوا لا علم لنا يعني كعلمك، لا علم لنا كعلمك، يعني علمنا بهم ليس مساويا لعلمك بهم، إنك أنت علام الغيوب لكننا لسنا مستوين معك سبحانك في العلم، إذ كنت تعلم ما أظهر القوم وما أضمروا، ونحن نعلم ما أظهروا، ونحن نعلم ما أظهروا كما جاء في الحديث، نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وأيضا في الحديث الشريف إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. قال لا علم لنا كعلمك، إذ كنت تعلم ما أظهر القوم وما أضمروا، ونحن نعلم فقط إيه؟ ما أظهروا ولا نعلم ما أضمروا، فعلمك فيهم أنفذ من علمنا. أو قالوا لا علم لنا أي بجميع أفعالهم، إذ كنا نعلم بعضها وقت حياتنا ولا نعلم ما كان بعد وفاتنا، وإنما يستحق الجزاء بما تقع به الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم، ونحن ما درينا كيف كانت خواتيم القوم. فإذا رد الأنبياء العلم إلى الله أبلست الأمم وعلمت أن ما أتته في الدنيا غير غائب عنه، وأن الكل لا يخرجون عن قبضته سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. إذ قال معناه هنا وإذ يقول، لأن إذ قال ظاهرها أنها في الماضي أو في المستقبل؟ في الماضي. إذ قال ظاهرها، ظاهر لفظ إذ تستعمل فيما يكون في المستقبل، فهي لفظها إذ قال ومعناها وإذ يقول. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك، المقصود من ذلك توبيخ الكفرة حيث قرطوا في حقه وأفرطوا، وليس المراد تكليف المسيح عليه السلام بالشكر في ذلك اليوم. لماذا؟ لانقطاع التكليف بالموت. والشكر عبادة تكليفية يكلف بها العبد، واشكروا لي ولا تكفرون. فيوم القيامة أو الآخرة ليست مكان تكليف، وإنما هي دار جزاء، ليست دار أعمال. فلذلك المقصود من هذا السياق توبيخ الذين فرطوا أو أفرطوا في حق المسيح عليه السلام. وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، وفي تذكيره هذه النعم كما ذكرنا فائدتان: إسماع الأمم ما خصه به من الكرامة، أن هذا سيكون يوم يجمع الله الرسل، فيخاطب الله عز وجل المسيح عليه السلام بعدما يخاطب الرسل عموما، فيقول: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ كذا وكذا وكذا، يعني حتى تسمع الأمم ما خصه الله به من الكرامة. وأيضا لتوكيد حجة الله على جاحده، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: شروع في بيان ما جرى بينه تعالى وبين واحد من الرسل المجموعين من المفاوضة على التفصيل، إثر بيان ما جرى بينه تعالى وبين الكل على وجه الإجمال، لأن الإجمال ماذا وجدتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هنا تفصيل مما سيحصل مع المسيح عليه السلام، ليكون ذلك كالأنموذج لتفاصيل أحوال الباقين. وتخصيص شأن عيسى عليه السلام تفصيلا بين شؤون سائر الرسل عليهم السلام، مع دلالته على كمال هول ذلك اليوم ونهاية سوء حال المكذبين بالرسل، لما أن شأنه عليه السلام متعلق بكلا الفريقين من أهل الكتاب الذين نعيت عليهم في السورة الكريمة جناياتهم، كما نلاحظ السورة نعت على اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب جناياتهم عموما وفي حق المسيح عليه السلام خصوصا، فتفصيله أعظم عليهم وأجلب لحسرتهم وندامتهم وأدخل في صرفهم عن غيهم وعنادهم. يعني إذا سمعوا هذه الآيات في الدنيا إذا تلت عليهم لعل هذا يصرفهم عن عنادهم وتمديهم في الكفران. أذكر نعمتي عليك، أي منتي عليك وعلى والدتك بما طهرها واصطفاها على نساء العالمين وأتاها برزقها من غير ما سبب. إذ أيدتك يعني قويتك، إذ أيدتك مأخوذة من الأيد، والسماء بنيناها بأيد، وقال تعالى: قل الأيدي والأبصر، فالأيد معنى القوة. إذ أيدتك بروح القدس، أي بجبريل عليه السلام، لتثبيت الحجة أو بجعل روحك طاهرة عن العلائق الظلمانية، بحيث يعلم أنه ليس بواسطة البشر فيشهد ببراءتك وبراءة أمك. ومن ذلك التأييد قويت نفسك الناطقة، لذلك تكلم الناس في المهد وكهلة. هذا كان أخرا من أثر تأييد الله عز وجل المسيح بروح القدس الذي هو جبريل عليه السلام. فمن مظاهر هذا التأييد: إذ أيدتك بروح القدس، كيف؟ ما مظاهر ذلك؟ تكلم الناس في المهد وكهلا، أي في أضعف الأحوال وأقواها، بكلام واحد من غير أن يتفاوت في حين الطفولة وحين الكهولة الذي هو وقت كمال العقل وبلوغ الأشد. قال ابن كثير: أي جعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك، فأنطقتك في المهد صغيرا، فشهدت ببراءة أمك من كل عيب، واعترفت لي بالعبودية، قال إني عبد الله، وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتك إلى عبادي. ولهذا قال: تكلم الناس في المهدي وكهلا، أي تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك. وضمن تكلم تدعو، يعني كل كلمة تكلم الناس تتضمن معنى إيه؟ ليس أي كلام، لكن تدعوهم إلى الله. تدعو لماذا؟ لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب، هذا كلام الحافظ ابن كثير. وإذا علمتك الكتاب، أي الخط وظاهر العلم الذي يكتب، والحكمة أي الفهم وباطن العلم الذي لا يكتب، فالعلم له باطن وظاهر، الظاهر هو حروف التي تكتب، والباطن هو فقه ومعرفة وفهم هذا العلم ويخص به أهله، والتوراة التي هي منزلة على موسى الكليم عليه السلام، والإنجيل وهو الذي أنزل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإن تخلق من الطين كهيئة الطير، أي تقدر، تخلق هنا طبعا ليس هذه نسبة الخلق إلى المسيح ليست نسبة حقيقية بلا شك، لكن تخلق هنا يعني تقدر وتصور منه صورة مماثلة لهيئة الطير. قلنا الكاف هنا تساوي كلمة مثل، مثل كهيئة الطير يعني مثل هيئة الطير. بإذني، أي بإذني لك في أن تفعل ذلك، فتنفق فيها أي في تلك الهيئة المصورة. هنا بخلاف الآية التي في آل عمران فتنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله. فيه يمكن أن يعبر عنه أحيانا بالهاء على سن الطير المذكر، ويمكن أن يعبر عنه بالمؤنث تنفق فيها، لأن المقصود هنا الهيئة، تنفق في هذه الهيئة المصورة. فتكون أي فتصير تلك الهيئة، تكون بمعنى تصير، فتصير تلك الهيئة طيرا لحصول الروح من نفختك فيها، فتكون طيرا بإذني. وتبرئ الأكمة أي الذي يولد أعمى مطموس البصر، بخلاف الأعمى الذي يولد بصيرا ثم يطرأ عليه البصر بعد ذلك، لكن المقصود هنا الأكمة يعني الذي يولد أعمى مطموس البصر. والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى أي من القبور أحياء بإذني. فهذا مما فعل الله به من جر المنافع، كل هذا امتنان على المسيح عليه السلام بما جر الله عليه من المنافع العظام. ثم أشار إلى ما دفع عنه من المضار، فقال سبحانه وتعالى وإذ كففت بني إسرائيل عنك، هذا دفع الضرر، وإذ كففت بني إسرائيل عنك يعني حين هموا بقتلك، فمنعت اليهود الذين أرادوا بك السوء وسعوا في قتلك وصلبك، فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم. وهذا يعني ما بينه قوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال أيضا ومطهرك من الذين كفروا، وقال أيضا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذا من الدفع الذي دفع الله به الضرر عن المسيح عليه السلام، وإذ كففت بني إسرائيل عنك حين أرادوا قتلك وإضرارك، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يعني الصلب وقع، هناك شخص صلب لكنه ليس المسيح، واضح، ولكن شبه لهم يعني قتلوا شبيهه عليه السلام. أما من هذا الشخص الذي صلب فهذه قضية أخرى. المشهور طبعا عند أهل الكتاب في حاجات طويلة في الحقيقة أن يهوذا الإسكريوطي أو يهوذا الخائن على حد تعبير صدام حسين يومين اللي فاتوا بيصف القريب هذا الصهر الذي فر إلى الأردن، بيصفه بأنه إيه؟ يهوذا الخائن، طبعا تعبير خبيث لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، أن هذه مغازلة لعقائد النصارى، هذه مغازلة لعقائده، أن يهوذا الخائن هذا تعبير حساس جدا عند النصارى، لأن يهوذا الخائن الذي دل على المسيح وتسبب في زعمهم في صلبه، فهذا تعبير كنسي وهو يغازل به أعداء الله، يسميه يهوذا الخائن، فلا ينبغي أن تمر مثل هذه التعبيرات الخطيرة، أن معناه الاعتراف بأن هذا يهوذا فعلا خان وتسبب في حصول إيه الصلب والعياذ بالله للمسيح، وهذا كذب وافتراء بلا شك. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، يعني بالمعجزات التي توجب انقيادهم لك لتعاليها عن قوى البشر فلا يتوهم فيها السحر، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي ما هذا الذي يرينا إلا سحر ظاهر. هنا سؤال، يعني أن السياق هنا في تعديد نعم الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام وقول الكفار في حقه، يعني إذا كان السياق سياق تعديد النعم، نعم الله على المسيح عليه السلام، فقد جاء في هذا السياق قول الكفار في حقه إن هذا إلا سحر مبين، فهذا ليس من النعم فيما يظهر، ليس هذا من النعم، قول الكفار إن هذا إلا سحر مبين ليس من النعم، ما الحكمة في أنه جرى ذكره في سياق تعداد النعم أو تعديد نعم الله على المسيح عليه السلام؟ فالجواب أن من الأمثال المشهورة أن كل ذي نعمة محسود، بل هذا حديث صحيح، استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، فطعن اليهود فيه بهذا الكلام يدل على أن نعم الله تعالى في حقه كانت عظيمة، لأنهم ما قالوا هذا إلا حسد للمسيح عليه السلام، فحسن ذكر موقف اليهود منه ومعادتهم في سياق تعديد النعم لهذا الوجه الذي أشرنا إليه. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما بيّن النعم اللازمة، النعم اللازمة في حق المسيح ذاته وهي جلب المنافع ودفع المضار عنه عليه السلام، تأثرها بنعمه عليه المتعدية، أتبع ذلك بالنعم المتعدية، فقال سبحانه وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وإذ أوحيت إلى الحواريين إما أن يقال بطريق الإلهام والإلقاء في القلب، فهذا ما يطلق عليه وحي، ويكون طبعا إذا قلنا أنه بالإلهام يكون مثل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، ومثل قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أو أوحيت إلى الحواريين أمرت الحواريين، فيكون المقصود به يعني أنه كان وحيا حقيقيا بواسطة عيسى، يعني أوحى إلى عيسى كي يأمر الحواريين. وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، يعني بدعوته، قالوا آمنا، وأكدوا إيمانهم بالمسيح عليه السلام بقوله آمنا واشهد بأننا مسلمون. واشهد إما الخطاب لله سبحانه وتعالى، واشهد يا الله بأننا مسلمون أي لك، أو واشهد يا عيسى، يشهد يا عيسى شهادة تؤديها عند ربك بأننا مسلمون أي لله، منقادون لكل ما تدعونا إليه، واشهد بأننا مسلمون. كما سبق أن بينا منذ زمن كلمة مسلمون عند شرح معناها يقترن بها هذا الضمير مسلمون لله، حتى كلمة الإسلام معناها الإسلام لله. قدموا ذكر الإيمان لأنه صفة القلب، أن آمنوا بي وبرسولي، والإسلام عبارة عن الانقياد والخضوع في الظاهر، فيعني بذلك آمنا بقلوبنا وانقدنا بظواهرنا، فجمعوا بين الإيمان والإسلام، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، آمنا في الباطن وأظهرنا أيضا الخضوع لشرعك. وقد ذكر الله تعالى هذا في معرض تعديد النعم، لأن صيرورة الإنسان مقبول القول عند الناس محبوبا في قلوبهم من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، فلذلك جاءت في سياق ذكر النعم المتعدية على المسيح عليه السلام بأن حبب الناس فيه وقبلوا قوله وآمنوا به وهم الحواريون، لأنه إذا كان كاملا في نفسه فإنما يحصل له الكمال الأعظم من ذلك بأن يكون كاملا ومكملا لغيره، مصلحا لغيره، فينال ثواب إرشادهم وهدايتهم. ذلك جاء ذكره هذا في سياق الامتنان عليه بالنعم. يقول الرازي إن قيل إنه تعالى قال في أول الآية أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ثم إن جميع ما ذكره تعالى من النعم مختص بعيسى عليه السلام وليس لأمه تعلق بشيء منها. قلنا كل ما حصل للولد من النعم الجليلة والدرجات العالية فهو حاصل على سبيل التضمن والتبع للأم، ولذلك قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية، فجعلهما معا آية واحدة لشدة اتصال كل واحد منهما بالآخر. وقال بعضهم قيل أريد بالذكر في قوله تعالى أذكر نعمتي الشكر، ففي ذلك دلالة على وجوب شكر النعمة، وأن النعمة على الأم نعمة على الولد، والشكر يكون بالقول والفعل والاعتقاد، وإن كنا أذكرنا بعض الملاحظات في هذا التفسير. ثم يقول تبارك وتعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يقول السيوطي إذ قال الحواريون، يعني أذكر إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع، أي هل يفعل، هل يستطيع ربك، وفي قراءة بالفوقانية ونص بما بعد بالفوقانية، يعني هل تستطيع، تستطيع ربك مش ربك لا، هل تستطيع ربك، يعني هل تقدر أن تسأله أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله، أي قال لهم عيسى اتقوا الله في اقتراح الآيات إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد، يعني إن سؤالها هو من أجل أن نأكل منها وتطمئن، أي تسكن قلوبنا يعني بزيادة اليقين، ونعلم أي نزداد علما، أن أي أنك قد صدقتنا في ادعاء النبوة، ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا، يعني يوم نزولها، عيدا نعظمه ونشرفه لأولنا وآخرنا، يعني من يأتي بعدنا، وآية منك على قدرتك ونبوتي، وارزقنا إياها وأنت خير الرازقين. قال الله أي مستجيبا له إني منزلها أو منزلها، قراءتان. بعض الإخوة لا يتأملون في تعبيرات السيوطي لما يقول هنا إني منزلها ويقول بالتخفيف والتشديد، ما معنى هذا؟ معناه أنها قراءتان، مش شرط ينص يقول وفي قراءة بالتخفيف وقراءة بالتشديد، لا، لكن يقول بالتخفيف والتشديد نفهم أن دي قراءة. فما يأتي سؤال في الامتحانات التحرير ويقول اذكر القراءات في كذا، بعض الأخوة يقول إحنا بنجيب أسئلة من خارج الجلالين. لا، موجود في الجلالين. لما يقول بالتخفيف والتجديد يعني إحنا نكلف القرآن مش أي كتاب آخر. إذا معناها إيه؟ بالتخفيف قراءة وبالتجديد قراءة أخرى، حتى ولو لم يستعمل لفظ القراءة. إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم، يعني بعد نزولها منكم، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يقول فنزلت الملائكة بها من السماء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات فأكل منها حتى شبعوا. قال ابن عباس وفي حديث أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما فأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا فمسخوا قردة وخنازير. وهذا الحديث ضعيف. يقول القاسمي في قوله تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، ذكروه باسمه ونسبوه إلى أمه. طبعا معروف أن من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم التي اختص بها دون إخوانه من الأنبياء أنه لا ينادى باسمه عليه الصلاة والسلام، حتى أن الله سبحانه وتعالى نفسه عز وجل لم ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن الكريم كله، وإنما كله خطاب بأوصافه الشريفة، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، وهكذا. لكن لم يرد في القرآن إطلاقا يا محمد، وإن كان ورد يا نوح، يا هود، يا لوط، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، وهذا كثير في القرآن الكريم. فهذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الحواريون هنا ينادونه باسمه ونسبوه إلى أمه، وهذا ملاحظ يعني في القرآن الكريم ينسب إلى أمه كرد على من يزعمون أنه ابن الله، لكنه ليس ابن الله ولكنه ابن مريم، يا عيسى ابن مريم. فنادوه بذلك لئلا يتوهم أنه معتقد إلهيته أو ولديته ليستقل بإنزال المائدة. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة فيقال سورة المائدة. وها هنا قراءتان، الأولى هل يستطيع ربك بالياء على أنها فعل وفاعل، وأن ينزل هذا هو المفعول. القراءة الثانية هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك بالتاء ونصب ربك أي سؤال ربك، فحذف المضاف كما في قوله واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. والمعنى هل تستطيع ربك يعني هل تقدر أن تسأل ربك، هل تستطيع ربك يعني هل تستطيع سؤال ربك، هل تسأله ذلك من غير صريف يصرفك عنه. فهم يعني قالوا ذلك هل تستطيع ربك خوفا من أن تكون هذه المسألة كسؤال موسى الرؤيا، ربي أرني أنظر إليك، قال لم تراني فلم تحصل له الرؤيا. خشوا أيضا أن يكون هذا من جنس سؤال قومه الرؤيا، وقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، فخشوا أن يكون هذا من نفس هذا الباب. ولذلك قالوا هل تقدر أن تسأل ربك. قال أكثر المفسرين الاستفهام على القراءة الأولى محمول على المجاز، يعني هل يستطيع ربك، يقول لا يسوغ لأحد أن يتوهم على الحواريين أنهم شكوا في قدرة الله تعالى، لكنه كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تقوم معي، مع علمه بأنه يقدر على القيام مبالغة في التقاضي، وإنما قصد بقوله هل تستطيع يعني هل يسهل عليك وهل يخف أن تقوم معي. فكذلك معنى الآية، لأن الحواريين كانوا مؤمنين عارفين بالله عز وجل ومعترفين بكمال قدرته، وسؤالهم ليس لإزاحة شك بل ليحصل لهم مزيد طمأنينة، كما قال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. ولا شك أن مشاهدة هذه الآية العظيمة تورد مزيد الطمأنينة في القلب، ولذلك قالوا وتطمئن قلوبنا. أي نعم. إذن هل يستطيع سؤال عن الفعل دون القدرة، سؤال ليس على ظاهره أنهم شكون في قدرة الله تعبيرا عنه بلازمه أو عن المسبب بسببه. وقيل المعنى هل يستطيع ربك، هل يطيع ربك، بمعنى هل يجيبك ربك إذا سألته، أو هل يستجيب دعوتك إذا دعوته. فيستطيع بمعنى يطيع وهما بمعنى واحد، والسين زائدة كاستجاب وأجاب واستجب وأجب، ويطيع بمعنى يجيب مجازا لأن المجيب مطيع. وقد حكى أبو شامة يعني مما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أبا طالب في مرضه فقال له يا ابن أخي أدع ربك أن يعافيني، فقال اللهم اشف عني، فقام فكأنما نشط من عقال، فقال يا ابن أخي إن ربك الذي تعبده ليطيعك، يطيعك يعني يستجيب لك. فقال يا عمي وأنت لو أطعته لكان يطيعك، أي يجيبك لمقصودك. على أي الأحوال حسنه في الحديث المشاكلة، فظهر أن العرب استعملته بهذا المعنى، أن في مشاكلة اقترانهما في نص واحد فحصل نوع من المشاكلة في اتحاد اللفظ يعني. وقال بعضهم هو على ظاهره، بعض المفسرين قالوا هو على ظاهره، إنهم فعلا كانوا يجهلون قدرة الله على ما سألوه، وهذا طبعا لا شك أنه من الكفر، لكن إذا صح هذا التفسير فيكون ذلك في دلالة على الإعذار بالجهل، كما في قصة الرجل، قصة ثابتة في الصحيحين، ذلك الرجل الذي أسرف على نفسه في المعاصي، فحينما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال أي أب كنت لكم، فقالوا خير أب، فقال فإذا أنا مت فأحرقوني واسحقوني وذروا يعني رمادي في الجزء في البر وجزء في البحر وجزء في الأرض، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما فعلوا به ذلك جمع الله سبحانه وتعالى قال له كن فكان، فسأله ما الذي حملك على ما صنعت، قال خشيته، فغفر الله له. فقالوا إن هذا كان يجهل قدرة الله، وهذا كفر بلا شك، ولما كان الجهل عذرا له في ذلك ولم يعلم بذلك عفي عنه. وهذا بحث طويل طبعا سبق أن تكلمنا عنه في قضية العذر بالجهل. على أي الأحوال بعض الناس قالوا إنه على ظاهره، وأنهم قالوا ذلك قبل استحكام الإيمان في قلوبهم والمعرفة، وكانوا بشرا فقالوا هذه المقالة، فلذلك رد عليهم المسيح غلطهم بقوله اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يعني اتقوا الله أن تشكوا في قدرته. والقول الأول أصح. قال القرطبي وقيل المعنى هل يستطيع ربك، يعني هل يقدر ربك، وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله عز وجل. ولهذا قال عيسى في الجواب عند غلطهم وتجويزهم على الله ما لا يجوز اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أنكر عليهم لسورة هذا السؤال وما فيه من المخطرة، يعني اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي لا تشكوا في قدرة الله تعالى. قال القرطبي وهذا فيه نظر، لأن الحواريين خلصاء الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم، كما قال من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، وقال عليه السلام لكل نبي حواري وحوارية الزبير. ومعلوم أن الأنبياء عليهم السلام جاءوا بمعرفة الله تعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه، وأن يبلغوا ذلك أمامهم، فكيف يخفى ذلك على من باطنهم واختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله تعالى؟ هل يعقل أن يكونوا حواريين وهم أخص خصائص المسيح أو تلامذته ثم هم يجهلون عموم قدرة الله تعالى؟ إلا أنه يجوز أن يقال إن ذلك صدر ممن كان معهم، تفسير آخر إن المجموعة كانت حواريين وناس آخر غير حواريين، حديث عهد بالإيمان لم يتمكن الإيمان والمعرفة في قلوبهم، فهم الذين صدر عنهم هذا الطلب، فذلك صدر ممن كان معهم، كما قال بعض جهال الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وكما قال من قال من قوم موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. وقيل إن القوم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه لأنهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين، وإنما هو كقولك للرجل هل يستطيع فلان أن يأتي وقد علمت أنه يستطيع، فالمعنى هل يفعل ذلك وهل يجيبني إلى ذلك أم لا، وقد كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره علم دلالة وخبر ونظر، فأرادوا علم معاينة كذلك، كما قال إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى، وقد كان إبراهيم علم أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى علم خبر وعلم نظر، ولكن أراد المعاينة التي لا يدخلها ريب ولا شك، لأن علم النظر والخبر قد تدخله الشبهة والاعتراضات، وعلم المعاينة لا يدخله شيء من ذلك. ولذلك قال الحواريون في تعليل هذا السؤال وتطمئن قلوبنا، يعني كي نترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. وأيضا قال المسيح عليه السلام قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فيضم إلى علم اليقين عين اليقين. فقول المسيح عليه السلام لهم مباشرة اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، اتقوا الله من أمثال هذا السؤال، يعني تأدبوا في السؤال ولا تخترعوا أمورا خارجة عن العادة، اتقوا الله من أمثال هذا السؤال، وأن توقفوا إيمانكم على رؤية المائدة إن كنتم آمنتم به وبرسالتي، إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان يوجب التقوى ويوجب اجتناب أمثال هذه الاقتراحات. وطبعا هنا إشارة إلى أدب من أداب السؤال، أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى فينبغي ألا يسأله أمورا خارجة عن العادة، يعني لا تدعو بشيء مستحيل أو شيء فرغ منه، كأن تدعو مثلا اللهم لا تجعلني ممن يردون النار، هذا من سوء الأدب ومن عدم الفقه في السؤال في الدعاء. لماذا؟ لأن هذا أمر محتم، كما قال تعالى وأقسم فقال وإن منكم إلا واردها، كل الخلق يدخلون النار فما بالك يردون منها، كان على ربك حتما مقضيا. فإذا كنت تعرف أن هذا حتم ومقضي فلا تسأل ما هو يقع مثل هذا الأمر، فليس من أدب السؤال أن تسأل الله سبحانه وتعالى أمورا خارجة عن العادة. ولذلك حرم العلماء الدعاء بما تحيله العادة،